الواحدة من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم أخر الأنباء، السلام عليكم. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة سير المفاوضات بشأن الاتفاق النووي والوضع في اليمن وأوكرانيا وغيرها من القضايا. وجاء في بيان الخارجية الإيرانية صباح اليوم أن أمير عبد اللهيان، وتعليقا على الحوار الفني بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصف التعاون بينهما بأنه مجدٍ. أما بشأن مواقف الدول الغربية إزاء الاحتجاجات في إيران، فقد اتهم أمين عبد اللهيان وسائل إعلام غربية بالتحريض على العنف، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين رجال الشرطة وزعزعة الاستقرار في البلاد. دعت قبيلة السادة المعامرة في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا أبنائها إلى مقاطعة أي لقاء أو مؤتمر تدعو إليه قوات الاحتلال الأمريكي. ونبأت القبيلة أن المحتل الأمريكي بما ينوي من عقد مؤتمرات لشيوخ العشائر والقبائل والوجهاء إنما يهدف إلى تشتيت ولاءاتهم وإضعاف صفوفهم ودفعهم إلى الاقتتال والتناحر حتى لتتوحد كلمتهم خلف المقاومة الشعبية. أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الفجر في باحات المسجد الأقصى بالرغم من التضييق من قبل شرطة الاحتلال التي نصبت العديد من الحواجز في أزقة البلدة القديمة في القدس. وكانت العديد من الهيئات المقدسية دعت في وقت سابق لشد الرحال للمسجد المبارك من أجل التصدي لمخططات المستوطنين لفرض وقائع جديدة في الأقصى. ذكرت وسائل إعلام صهيونية أن هناك تحذيرات من التشرذم والانقسام الداخلي في المجتمع الإسرائيلي، مشيرة إلى محاولة السياسيين إقحام الجيش في ذلك وتحويله إلى كيس ملاكمة. وقال موقع والا إنه لا يمكن التجاهل أو التغاضي عن القلق المتزايد من الكراهية والانقسام والتشرذم في المجتمع الإسرائيلي، داعيا السياسيين إلى إخراج الجيش الإسرائيلي من أي جدل. يأتي ذلك في وقت يحذر قادة الاحتلال من الانقسام الذي يعيشه الكيان، ومنهم وزير الأمن الداخلي السابق إيفيغدور كهلاني الذي توقع بأن المشاكل الداخلية تدمر الكيان الصهيوني. قالت منظمة العفو الدولية أن الانتخابات التشريعية المقرر انعقادها يوم غد السبت في البحرين ستجري في بيئة يسودها القمع السياسي. وأضافت المنظمة أن النظام البحريني ارتكب انتهاكات حقوق الإنسان طوال عقد من الزمن وقام بحظر المعارضة السياسية، مشيرة إلى عدم وجود أي قيادات سياسية معارضة اليوم خارج السجون، فضلا عن غياب الإعلام المستقل في البلاد. قال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع في حكومة صنعاء اللواء عبدالله الحاكم إن من الخطأ الركون إلى الهدنة أو التهديد، ولا بد من رفع الحصار عن اليمن أو المواجهة. أصدرت حركة الشعب في تونس بيانا على خلفية انتشار صور جمعت رئيسة الحكومة والرئيس الإسرائيلي على هامش منتدى المناخ في مصر. وأشارت الحركة إلى أن نجلاء بودن التي شاركت في المنتدى نيابة عن الرئيس التونسي ضربت بعرض الحائط ما استقر في وجدان التونسيين من رفض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب، داعية إياها إلى إصدار توضيح رسمي بشأن ما حدث. وأخيرا افتتحت صباح اليوم قمة آسيان في العاصمة الكمبودية بنوم بنا، وتحدث الرئيس الفلبيني ورئيس الوزراء الكمبودي عن الحاجة إلى التحلي بالصبر مع بورما التي غاب ممثلوها عن الاجتماع. بهذا نصل معكم إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي، وموضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الآية الكريمة تضمنت أبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. الأول قوله تبارك وتعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. الآية الكريمة بها إشارة، هاي الإشارة هي عبارة عن إفاضة الوجود على الماهيات كما يقول الفلاسفة، كأنه الله عز وجل في نعمة الابتداء لما يريد يبتدئ بالنعمة، النعمة اللي نسميها نعمة ابتداء، هاي اللي رأسا يفيض بيها الوجود على الموجودات. شلون يعني يفيض بيها الوجود على الموجودات؟ يعني مثلا النبات او الانسان او الحيوان، طبعا هذا كان مجرد حد، يعني مجرد تعريف. مثلا الانسان، تعريف الانسان يعني هالكيان اللي نسميه الانسان الحيوان الناطق، هالانسان يعني هالمعنى. طبعا انت الان ستفرق بين اللفظة والمعنى، يعني الان انت لما تمر عليك اللفظة، اكو عندنا لفظة وعندنا معنى. افرض لفظة الماء، الالف واللام والماء الميم والالف والهمزة، مثلا هاي اللفظة، هاي اللفظة الهيكل الخالي، معناها شنو؟ معناها هالسائل هذا اللي ياخذ شكل الاناء الذي يحل فيه. عينا الماهية والوجود من هالنوع، الماهية الحد، يعني الانسان هالصورة اللي للانسان شنو هي، يعني هالحيوان اللي ينطق يقدر على التفكير ويعبر عن ارادته. هذا كان مجرد لفظ، مجرد معنى، الله افاض عليه الوجود، سواه هذا الانسان الفعلي، يعني الطاه القابلية على الحركة، القيام، القعود، الاكل، النوم، نبالي. هاي النعمة، نعمة افاضة الوجود، نعمة ابتداء، يعني ما ان جميل على الله سابقا حتى نقول كافانا، رأسا افاض علينا النعم. كذلك هنا الآية بها إشارة إلى أن الله عز وجل يفعل الشيء برحمته مو باستحقاق، يعني عندما سوانا الليل وسوانا النهار وهيئنا المعائش وهيئنا الاستقرار، هذا كل اللي سواه ما سواه بقضية معاوضة، ما مسوين احنا شيء لله، لا، رأسا الله عز وجل تفضل علينا وانعم علينا بهذا المعنى، التفت للمعنى، هذا المقصود. دخل نشوفه الآن. ومن رحمته، خلنا نجي شوية عند هالمقطع نشوف أن الله عز وجل تعامل مع كل الموجودات بالرحمة. يعني الباري تعامل مع كل ما أوجده وخلقه تعامل من منطلق الرحمة، من طريق رحمته. هو بالرحمة خلقنا، وبالرحمة رزقنا، وبالرحمة أنعم علينا، وبالرحمة يدفع عنا المكروه، وبالرحمة يديم لنا الحياة، كل من منطلق الرحمة، من عطاء الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، ورحمتي وسعت كل شيء. زين هسه يجي يقول واحد اذا كان الباري عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء، هذا العاصي ام شيء من الاشياء، ليش الله عز وجل يعذبه بالنار؟ هل من الرحمة ان يحرقه بالنار؟ اي نعم من الرحمة. شلون؟ لان بطبيعة الحال الباري عز وجل عندما فرض عقاب للعاصي وفرض ثواب للمطيع، هذا هو عين العدل، هذا هو عين العدل، والعدل هو الرحمة. يعني من الرحمة ان تؤدب العاصي، من الرحمة ان تقطع دابر الجريمة من الارض، كأنه الرحمة الها بعدين، الها بعد ايجابي والها بعد سلبي. البعد الايجابي ان الله يخلقنا، الله عز وجل خلقنا، هذا البعد الايجابي، خلقنا ورزقنا وانطانا عافية. البعد السلبي شنو؟ ان يمنع عنا الشر، يمنع عنا الكدر، يمنع عنا الجريمة. شلون يمنعها عنا؟ يمنعها بالعقوبة الرادعة. العقوبة الرادعة اذا رحمة، نبالي العقوبة في واقع الامر رحمة، لان الله عز وجل يريد من العقوبة، يريد يردع المجرم عن الجريمة، وتخليص المجتمع من الجريمة هو الرحمة بعينها. لاحظت؟ اذا الباري تبارك وتعالى في كل ما يفعله رحمة، لان هو ما يمكن تشوب افعاله، افعال الباري ما يمكن يتطرق الشك الى انها هي رحمة يوم رحمة، هذا الشك يتطرق للانسان. يعني انت تشوف الانسان اذا سوى عمل من الاعمال تحتاج تفكر ان هذا العمل ليش سوى، الى بي شغل يوم، الى بي شغل، الى بي مصلحة يوم، الى بي مصلحة، هذا خير لو شر، هذا المعنى بالنسبة للانسان. انا الانسان اذا سوى شيء احط عليه علامة استفهام، اقول هذا الشيء اللي سواه شنو، شنو هدفه من وراه، تمام الانسان. لكن الله عز وجل ما يحتاج هالتصور، الباري كل ما يفعله خير ورحمة، تعامل مع عباده بالرحمة وانطلق معهم من منطلق الرحمة، فرحمته وسعت كل شيء، ما من شيء من الأشياء لم تشمله الرحمة. وكذلك أراد من الأنبياء أن يحملوا الرحمة باعتبارهم رسل السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الباري يقول أن الرحمة اللي عندك هي ترجم رحمة السماء، وخلت الناس يجتمعون حولك لوجود الرحمة عندك، انت لنت صرت لين معهم. واكد لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتعامل مع مجتمع في منتهى الرحمة. انت تصور ليش تروح بعيد؟ الان احنا نعيش بالقرن العشرين، انت مو من السهولة عليك ان تتعامل ويا واحد من البدو في القرن العشرين الآن، يعني مع تقدم الحضارة وتقدم وسائل الثقافة وتهذيب الإنسان، الآن من الصعوبة بمكان أن تتعامل لك مع بدوي، يعني البدوي مو سهل، طباعة مو سهلة. شلون رسول الله قبل 14 قرن كان يتعامل وياهم ويندمج ما بيناتهم ويجلس بين أظهرهم ويرشدهم ويوجههم ويتعامل مختلف المعاملات معهم؟ لولا ذلك الخلق الذي نعته القرآن بأنه خلق عظيم، مو من السهل أن يتعامل الإنسان مع هؤلاء أبدا، مو من السهولة بمكة. فالنبي صلى الله عليه وآله لان لهم، كان يتعامل معهم بمنتهى اللين. وتصور أنه يوزع العطاء، جاي يوزع بالعطاء، إجا لي واحد أمسك منه من جيبه، شحبه حتى أثر أزاره في عنقه، جرى اعدل يا محمد، ليس المال لك ولا لأبيك. الصحابة حطوا أيديهم على سيوفهم يريدون أن ينتقموا منه، قلهم دعوه تركوه، إن لصاحب الحق مقالة. ثم قال له إذا أنا لم أعدل من يعدل؟ روض نفسك، كل شيء إن شاء الله على ما تحب. بهاللون من الخلق طبعا هذا أدب السماء، هذا أدب القرآن. القرآن الكريم أدب النبي فأحسن تأديبه، حمله رسالة إلى الدنيا بأجمعها، كون يسع الدنيا. النبي مو شخص، لا تمام، النبي شخص في الخلق ولكنه هو دنيا في الروح تسع الدنيا بأجمعها، لازم يحمل دنيا بكاملها من الأخلاق. يلا يقدر يتعامل ويا دولة، فعلا الأخلاق اللي عنده كانت غاية باللين. ويا من كانت هاي الأخلاق؟ هاي كانت الأخلاق ويا ناس ما تركوا سبيل من سبل الإساءة ما سووا للنبي. إيش تتصور شنو الإساءة المتصورة؟ شنو أي شيء من الإساءة تصور أنت فكر به؟ كله سووا، هذا كله سووا مع النبي ومع أصحابه وأهل بيته، ما تركوا جريمة ما ارتكبوها وياه. كل الجرائم اعتدوا على أموال المسلمين، على دماء المسلمين، على كرامات المسلمين، ما تركوا وسيلة من وسائل الاعتداء إلا وعملوها. استعملوا الخيانة، استعملوا الغادر، استعملوا المنكر، استعملوا الفحشاء، كل استعملوه مع النبي ومع المسلمين. والنبي كان يقابل ذلك المنكر وتلك الجرائم بخلق لا حدود له. أضرب لك مثلا، وصل الأمر إلى درجة أن ذول مثلا كانوا يتفننون في أن يجيبون أصحاب النبي ويذبحوهم. شلون؟ بأي طريقة؟ بس يردون الانتقام بأي وسيلة من الوسائل. شلون الانتقام؟ شنو اللي يدور في أذهانهم ويسووه؟ سنة 3 للهجرة اجوا جماعة دخلوا على النبي من قبيلتي عضل والخارة، هذول قبيلتين. اجوا وفد من عندهم دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله إن فينا إسلام، طبعا إن انتشر إلها الإسلام، وصل إلها الإسلام، وإحنا نريد من عندك ترسل إلينا جماعة يفقهوننا في الدين ويعلموننا العقائد. ترسل لنا فد وفد، لأن إحنا جهال ما نعرف الأحكام ولا نعرف العقائد، جماعة يهذبونا. فاختار النبي 7، ومن جملتهم خبيب ابن عدي رضوان الله عليه، هذا بدري من أصحاب بدر، طلعهم وجههم إلهم كوافد يعلموهم القرآن والأحكام. أقبلوا بهم ودعوا النبي وطلعوا، إجوا إلى ماء، إجوا إلى ماء لهذيل. زين، هذا الماء وقفوا عليه، هذول تبين متفقين ويا من ويا قبيلة هذيل، متفقين مع قبيلة هذيل، قايلين لهم احنا راح نجيب اصحاب محمد ونخليهم الكم على هالماء، نجيب هذول المجموعة الوافد نخليه على هذا الماء، فانتوا شأنكم وهذا وهؤلاء، يعني انتقموا منهم اقتلوهم. وفعلا هيئوا لهم هذيل 200 واحد، 200 مسلح، واجوا اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وقفوا، لما وصلوا الى هذا الماء جاءهم 200 هؤلاء، ذبحوهم، قتلوا ذول 6، واسر خبيب ابن عدي. خبيب لما اسروه، خبيب بدري من اصحاب بدر، كان قد قتل في واقعة بدر بعض المشركين، من جملة من قتلهم الحارث أبو عقبة ابن الحارث. عقبة لما عرف أن هذا أسير اجى لذول الجماعة الهذيل، اعطاهم مبلغ وأخذ منهم خبيب، قال لهم هذا قاتل أبي، جابوا أوثقوه كتافا وأحضروه إلى القتل، حطوا على الماء يريدون ذبحه، قالوا انهلوني حتى أصلي ركعتين. صلى ركعتين، لما فرغ قال لولا أنني أخشى أن تظنوا بأني جزعت من الموت لصليت غيرهما، كان عندي شوق إلى الصلاة أكثر. قالوا لتقدم لضرب عنقك. فمن بعد ما فرغ من الصلاة وقف وأنشد أبيات، هذه الأبيات اللي يقول في آخرها: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. قدموه وضربوا عنقه. انفعل هو النبي صلى الله عليه وآله، انفعل وتميز من الغير، لأن خشة وغدر وفد موديلكم إياه يهذبكم يعلمكم تذبحوه ذبح الكباش. نبه. بعد ما انفعل النبي مؤقت، مع ذلك ما بطل عن رسالته، ما قابلهم، لا بالعكس ودى جماعة أخر يهذبون المسلمين اللي موجودين هناك. يعني تأمل النبي صلى الله عليه وآله كان هكذا، كان معهم يعمل هذا العمل مع هؤلاء الذين ما تركوا وسيلة من وسائل الإشاعة إلا وأسدوها إلى النبي صلى الله عليه وآله. ولكن رسول الله ما كان يعاملهم إلا من منطلق الرحمة، باعتبار يترجم رحمة السماء، لأن الباري عز وجل قلده هذا الوسام، وسام الرحمة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأنت إذا تأملت تجد أن رحمة الله عز وجل تسع البر والفاجر، لأنه الباري ما عنده مصلحة أن يعذب واحد أبدا، هم كلهم عبادة بالنسبة إلى مخلوقين، هو خالقهم، هو الذي أفاض عليهم الوجود، ونفس الوجود رحمة. لكن لو أساءوا، هم مع إساءتهم الإساءة لا تستنزل إلا الرحمة من الله. الباري تبارك وتعالى: إذا أوسعوه إساءة أوسعهم رحمة، وذلك هو العطاء الذي لا حدود له. فتأمل. إذن الآية الكريمة تذكرنا بأن الله عز وجل يتعامل معنا من منطلق الرحمة. قال: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. إيش معنى؟ المدارس المادية دائما تحرص على أن تصور أن الإنسان هو هذا الكيان الخارجي. يعني انت الان لما تيجي الى المذاهب الاجتماعية المعاصرة، المذاهب الاجتماعية تقول لك الانسان هذا هالدم وهاللحم وهالدورة الدموية وهالفعاليات هاي المادية اللي احيانا قسم نسميه فكر، وهذا الفكر ما هو الا نتاج المادة، والانسان ما اكو شيء وراء هذا الموجود. يعني هالدم واللحم هالشيء الموجود شيء وراء، ما اكو اسمه روح، ما اكو. دائما المدارس المادية تحرص على تبيان هذا المعنى، لكن القرآن الكريم دائما يحاول أن يقرر هالحقيقة، يقرر حقيقة أن الإنسان روح وجسد. نبه لي، الإنسان روح وجسد، الجسد إلى فعاليات والروح إلى فعاليات، والجسد إلى غذاء والروح إلى غذاء، الروح إلها غذاء من 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 ماهيتها، إلها غذاء من أفقها. الغذاء الروحي شنو؟ الأمان، الاستقرار، المعرفة، حب الخير، القيم، هاي كلها ترتبط بالروح بصورة مباشرة. الجسد تاجر ما يعرف الأشياء، التجر الجسد بغرائز، ببطن تريد تشبع، معدة تريد ماء وطعام، جنس يريد هذا الجسد، ثياب يريد، يتأذى بالحر والبرد، إلى حاجات وإلى بنفس الوقت انطلاقات معينة، والروح إلها حاجات وإلها انطلاقات معينة. القرآن الكريم باعتبار الإنسان كيان مزدوج، إجي إطى الروح حقها من الراحة وحقها من الانطلاق، وقطة الجسد حق من الراحة وحق من الانطلاق. شنو شلون؟ جعل الليل لراحة الجسد، وجعل النهار لعمل الجسد، وجعل في الليل لون من الانطلاق قد تحصل لبعض المنقطعين إلى الله. شو وقت يعني يطيل في ضمن هالليل، يفتح لفت قناة للاتصال الروحي في لحظة من اللحظات التي يتصل بها بالله. شو تتأمل الرواية اللي تنص على أن الله عز وجل أوحى إلى موسى يا ابن عمران هب لي من قلبك الخشوع ومن عينك الدموع، ثم ادعني في ظلم الليالي تجدني قريبا اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. شوية اذا انقطعت عن المؤثرات الخارجية هدأ الناس، هدأت العيون، ان لي عبادا احبهم ويحبوني واشتاقهم ويشتاقوني، حتى اذا جن الليل وخلا كل حبيب بحبيبه افترشوا لي جباههم واكفهم بين متضرع وباكي ومتأوه وشاكي، اولئك اقل ما اعطيهم ثلاث. قال وما لا تعطيهم؟ قال يخبرون عني كما اخبر عنهم، لان هذه وحدة. ولو كانت السماوات والارض من ميراث احدهم لاستقللتها له. هاي اثنين، ها؟ لو كانت السماوات والارض من ميراث احدهم لاستقللتها له، والثالثة اقبل عليهم بوجهي. افيعلم احد ان الذي اقبل عليه بوجهي ماذا اريد ان اعطيه؟ نعم. اذا الليل بفرد تقدر تقول مقطع من الليل يتصل به الانسان بخالقه اذا انصرف عن الموجودات، وبعد ذلك براحة بنوم، سيمر علينا خلال البحث، براحة للجسد، والنهار بعمل للجسد، بعمل. ومع ذلك هذا العمل ايضا الباري ما جرد من قناة من قنوات الاتصال به. العمل هالنشاط اذا روعي وجه الله فيه هو عبادة، كل نشاط يراعى فيه وجه الله هو عبادة. ولذلك انت ما ممكن تحصر العبادة في المحراب، العبادة بالحياة بابعاد الحياة. الكاسب بدكانه يمارس عبادة اذا اشتغل على اسس مما رسم الله له، باع واشترى حلال في حلال، ما غش ولا اعتدى ولا سرق ولا تفاحش في ربحه، زين، هذا في عبادة. اذا طالع بهدف ان يصون وجهه عن الوقوف على الناس هذا عبادة، كل نشاط يراعى فيه وجه الله هو عبادة، زين. اذا من رحمته جعل الليل والنهار حتى يطي الروح حقها ويطي الجسد حقه من ناحية، ومن ناحية حتى الحياة تستقيم على سطح الارض. احنا نعرف النهار شنو يعني، طلوع الشمس، يعني هالكميات الشلالات الهائلة من الاشعة اذا استمرت على الارض تحرقها بايام قلائل. لازم يكون اكو تعاقب بين الليل والنهار حتى الارض تختزن كمية من الحرارة من اجل النبات، من اجل المعادن، من اجل ادامة الحياة، ويجي الليل يلطف الجو، تعكس الارض ذيك الاشعة تطلعها مرة اخرى الحرارة، زين. وبهذا يستقيم الافق ويستقيم الجو ويتأتى للحياة ان تمتد. فتعاقب الليل والنهار لابد منه لإدامة الحياة، هذا هدف من الاهداف، تعاقب الليل والنهار. بعد من الاهداف ان الليل كما ذكرت لك لراحة البدن. الانسان شلون ينام؟ النوم اولا هاي الجملة العصبية اللي موجودة عند الانسان بالليل تروح عنها المؤثرات، شعاع قوي ما اكو، ضجيج يقل، هاي المنبهات، فتبقى المنبهات يعني ما ينبهها الا الشيء القوي. بعد ومن رحمة الله اكو غدة موجودة بالدماغ معبر عنها بالغدة الصنوبرية، اكو نوع من المادة ميلاتونين يسموها، هاي تفرزها، شوكت تفرزها بالليل تنشط هالغدة لإفرازها ليلا، وهاي لها تأثير مباشر على النوم رأسا. الله عز وجل هيا كون الانسان الطاه الجسم الكيان حتى ياخذ راحته، ياخذ حصته من النوم والاستقرار، يشتجي من نشاطه. اذا اصبح الصباح طلعت الشمس، الشمس تناسب الروح من حيث السعي والحركة والانتشار، ينتبه الانسان ليبادر عمله، لان الله عز وجل استخلفه على اعمار الارض، وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا، هذا للمعاش وهذا للاستقرار، يلبسه الانسان ليهدأ. فتشوف من رحمة الله عز وجل انه جعل لنا الليل الليل والنهار. هذا يسموه علماء البيان لف ونشر مشوش، لتبتغوا لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. يعني هاي مقابلة، جعل اللي لتبتغوا فيه شنو للنهار، يعني النهار تشتغلون به، هذا النهار شغلتكم تبتغوا فيه من فضل الله، والليل تسكنون فيه تهدؤون فيه. إذن القرآن يدعونا للعمل، يقول أنا ما خلقت الإنسان وطيتها الطاقات يجي يجمدها الطاقات، عنده طاقات فكرية وعنده طاقات جسدية لازم يعمل، الطاقات لازم يشتغل بها، لأنه العمل في نظر الإسلام مقدس، ما أكو شيء أقدس من العمل. يقول النبي صلى الله عليه وآله خاطب أصحابه: اسعى على عيالك وإياك أن يكونوا هم الساعون أو هم الساعين عليك، ليصيرون هم يسعون عليك أنت قاعد وهم يكدون عليك، لا لا، أنت كد على عيالك، خليك تعقل معنى زعامة البيت، زعامة الأسرة، ما طول بيك طاقة للعمل، اعمل أنت اسعى. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله يوما من الأيام على رجل في المسجد من الصحابة، كيف يصلي يطب العصر يلقى يصلي، الصبح يلقى يصلي، الظهر دائما دائما يلقى مشغول بعبادة. قال: من الذي يسعى عليك؟ قال له: يا رسول الله، أخي، عندي أخوي هو شايل أموري ومتكلف مصرفي. قال: هو أعبد منك، اذهب للعمل، الدنيا مو بس صلاة، لا، صلاة وعمل، لأن العمل نوع من أنواع الصلاة في شكل عمل، مو الصلاة صلة بين العبد وربه، العمل صلة بين العبد وربه، نوع من أنواع الصلاة، لا تبقى بس مقتصر هذا أعبد منك، لأن هذا يكد ويكدح ويعرق ويتعب جسده. وبالفعل أنت لما تيجي إلى مجتمع المدينة لما انتقل إليها رسول الله صلى الله عليه وآله تلقى الصحابة بأجمعهم كانوا مشغولين في مجالات العمل، اللي في مجال زراعة واللي مجال صناعة ومجال تجارة ومجال أسواق، جل كل الصحابة، ما ممكن تلقى لك صحابي عاطل إطلاقا، كلهم كانوا يعملون بتوجيه رسول الله. الحقيقة أكو فد يعني جوانب تلفت النظر. التقد تشوف مثلا عمرو بن معدي كرب الزبيدي، هذا الرجل عاش عيشة جاهلية، والعيشة الجاهلية كانت تحتقر العمل غاية الاحتقار. العيشة الجاهلية كانت تعتبر أن الطعام الطيب هو اللي يأخذ الإنسان عن طريق الرمح والسيف. ماكو، إجا الإسلام وأسلم على عمرو بن معدي كرب، وإذا بي بعد أيام قليلة، بعد أيام قليلة وإذا هذا الرجل بالأشواق يأمر جاريته تعد له نوع من الألبان، يجيب الألبان يبيعها وتبيعها الجارية، يقول له: هذا أنت عمرو بن معدي كرب الزبيدي صاحب السمصامة، هذا أنت؟ يقول لهم: نعم، هكذا أدبنا الإسلام، هكذا أدبنا الإسلام. مو يقول شاعر من الشعراء هذا مار على المدينة، يقول: ونظرت الفضا فلاحت لعيني، ونظرت الثرى فلاحت لعيني صور الكدح والعنى المجهود، ومشاح الأنصار في الحقل والناضح والوقع من صرير الكرود، أمة تصنع الحياة وقوم يتبارون للجهاد الجهيد، صور ردت الحياة نعيما وأتت مرة فهل من معيد. الواقع رسول الله صلى الله عليه وآله روض هذاك المجتمع، ذولاك الناس اللي كان الواحد من عندهم يأبى ويتأبى ويستنكف أن يمد يده إلى العمل، وإلى بهم عمال إلى الله. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول: الزارعون هم كنوز الله في الأرض، باعتبار أول وسيلة من وسائل العمل كانت الزراعة، هذا الزارع كنز من كنوز الله في الأرض. شلون؟ لأن هذا هو يطلع الكنوز، هذا هو يطلع الكنوز، الواقع كنوز الأرض، هالأملاح هاي، هالأملاح، العناصر اللي إلى الآن اكتشف منها 100 عنصرين، هالمجموعة من العناصر اللي يجي الفلاح ما يعرف شيء سوى انه يدب البذرة وتبقى هالعناصر هاي تشتغل في اعداد النبتة. هذا يستخرج كنوز الله من الارض وهو كنز من كنوز الله ايضا يستثمر طاقاته. ولهذا واحد من الفقهاء استفتوه واحد قال له انا انذرت عندي اموال انذرت ان اعطيها للمتوكلين. من هم المتوكلين على الله؟ طبعا احنا اول ما يتبادر الى ذهننا ان المتوكل على الله هذا اللي طب بس وفرض يصلي ويقول توكلت على الله. لا لا مش ابدا. قال له المتوكلين على الله هم الزراع. قال له كيف؟ قال له هذا يجيب البذرة يجيب البذرة ويذبها ويروح ما يدري متوكل على الله. شلون يعني؟ يعني تأمل انت هذا لما يجيب له طن حنطة طن الحنطة هذا الى مالية الى مالية هذا الى عوض الى فلوس مو بلاش. طيب هذا الطن اللي يفرض يكلف كذا مبلغ دينار هذا لما يجيبه يذبه بالتراب هذا مو عبث مو تضيع هذا مو اضاعة للمالية؟ لا مو اضاعة. ليش؟ لانه عمله هذا ما تعدى اسلوب العقلاء. لانه هو يعلم ان الله عز وجل اجرى العادة ان البذرة تقع في الارض ويسلط عليها الماء وبعد ذلك يجي دور السماء. افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ فهو عليه يتوكل على الله يذب البذرة ويروح. فهو المتوكل يأمل من الله عز وجل يأمل من الله ان يعطيه. وعطاء الله عطاء لا حدود له كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. هذا ربح لا تجود به أعظم مصارف العالم. الذب الحبة يأخذ منها الحبة هذه فدنبت تطي آلاف الحبوب وذلك عطاء الله. إذن هو متوكل على الله. أول صور العمل التي عرفها الإنسان عرف الزراعة ومن بعد الزراعة عرف الصناعة وعرف الأسواق وعرف التبادل كلها تولدت بالتدريج. هذه كلها تولدت. العمل بمجمله العمل بمجمله مقدس في نظر الإسلام. اليد التي لا تكدح الفكر الذي لا يتعب الجسم اللي لا يتعب في العمل ما يأكل حلال أبدا. أكل الحلال أن تأخذ من التعب تشغل فكرك وجسدك وتتعب في اي ميدان ميدان اجتماعي ميدان فكري ميدان ارض ميدان معمل كل عمل. المهم ان الانسان خلق ليعمل. شو تلتفت الباري عز وجل ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه اول تاخذوا الراحة قسم ولتبتغوا من فضله يعني تكتشفون وتأخذون منين؟ تأخذون من فضل الله. هنا أكو إيماء أكو إيماء خفيفة. يريد القرآن الكريم يقول ترى لا تصورون أنتم بعبقريتكم يوب أجسادكم تحصلون الطعام. تمام الله كلفنا أن نحرث الأرض ونزرعها لكن مو كل من حرث الأرض وزرعها يطلع لزرع ولا كل من حفر الأرض نعم يطلع لمعدن ولا كل من يطلع على معدن يتوفق في ان يصنع المعدن ويحوله من شكل الى شكل. لولا تسهيل السماء هو اللي يسهل لك. هو بعض الارض يعطيها قابلية للخصب تنتج بعضها يشرب منها القابلية بعض الادمغة يعطيها قابلية تنتج نعم وبعض القابلية ما تستثمر انتاجها نسوا الله فانساهم انفسهم زين. فاذا فضل الله هو المقياس اللي يتمشى مع الإنسان في تيسير سبل الرزق له لتبتغوا من فضله. هو الذي ييسر لك الرزق. هو الذي أضرب لك مثلا في حادثة واحدة يقولون هذا واحد كان يشتغل بالطيور يبيع طيور ويشتري طيور. أكو نوع من الطيور اسمه جرياب يسموه. هذا الطير مثل الببغاء بقدرة على محاكاة الإنسان. يعني الإنسان لما يحكي كلمة يتعلم هذا يتلقن يسمع الكلمة يحفظها. اشترى هو كل ما عنده 400 درهم بضاعته اشترى بها طيور. يقول المؤرخون في ذيك الليلة مر على بغداد برد ليس له نظير فد برد غريب ماتت تلك الطيور بأجمعها إلا طير واحد عنده، هذا انحصر بدكانه وظلم هذا الطير وهو عليل من كثر ألمه، كان يردد يا غياث المستغيثين أغثني، يا غياث المستغيثين أغثني، وبالدكان للصباح حفظها الطائر، قام يكررها يا غياث المستغيثين أغثني، نفس الطير، وانتعش شوية، دفأ الوقت انتعش، علقها علقها بباب الدكان. مرت جارية من جواري بلاط الخلفاء، سمعت الطير يصيح يا غياث المستغيثين أغثني، فهرولت إليه قالت له بكم تبيع هذا؟ قالها بألف، ألف دينار، هاي الألف دينار فضل، فأخذ منه ذلك، هذا بات وهو لا يمتلك شيء، جاءه الرزق من حيث لا يحتسب. نبه لي، لأن الله عز وجل إذا أراد أن يسهل سبل الرزق للإنسان يأتيه الرزق من حيث لا يشعر، يعني من المكان يتصور أنه يخسر بي هو راح يربح بي. فالآية الكريمة بيها إيماء تريد تشعرنا ولتبتغوا من فضله، يعني معك لا تعتبرون انتم مباشرتكم للعمل هي علة تامة في تحصيل الرزق، لا، اكو هواي ناس يشتغل وما يقدر يحصل قوته، مو علة تامة العمل، لكن الرزق بدون عمل ما يجي، وان ليس للانسان الا ما سعى. يبقى يجب ان يعتقد الانسان ان الله هو الذي يسر له سبل الرزق، هو اللي يهيئ له النعمة، يهيئ له الخير، لا يعتقد ان سعيه وعبقريته وقدراته هي اللي جابت له الطعام، لا، خلي يظل دائما متعلق بالله عز وجل، وليعلم ان الله تبارك وتعالى هو المعطي وهو المانع، ولتبتغوا من فضله. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت ولعلكم تشكرون. طبعا النعمة تحتاج شكر، يعني انت المخلوق السوي، الانسان السوي اذا تعرض الى نعمة يقابلها بالشكر، هذا الانسان السوي. اكو انسان مريض، الانسان المريض السوي له خير، من السوي له خير هو بدل ما يشكرك يريد ينتقم منك. نبهلي، انت ملتفت الى فلسفة الكلمة اللي مرة ترفع تروى كأنها حديث، ومرة تنسب للإمام علي سلام الله عليه، الرواية اللي تقول اتقي شر من أحسنت إليه. أكو بعض الناس من تحسن إليه تستثير بيه، تستثير بيه الشعور بالنقص، لأن هذا الصور، ليش انت صرت تحسن إليه مو هو يحسن إليك؟ ليش انت أحسن منه؟ يحسدك، وكأثر لهذا الحسد يجي ينتقم منك. هاي الكلمة لا تصورها جاية من فراغ، لا، تقريبا إيماء إلى ما في النفس، أن النفس بيها هيك عنصر، ترى أكو بعض الناس تحسن إليه ما يقبل إحسانك بالشكر أبدا، كأنها عقرب تزيدها أو تزيدها سم. وواحد لا تحسن إليه يقابل إحسانك، النفس المو مريضة، النفس السوية السليمة إذا أحسنت إليها قابلت إحسانك بالشكر. الباري عز وجل يقول لعلكم تشكرون، الباري يقول نعم الله عز وجل عليكم كثيرة، الله أرخى نعمه عليكم وأعطاكم هذه النعم، انتوا عاد شوفوا شلون راح تقابلون نعم الباري، إذا نفوسكم سوية اشكروه، اشكروا الله، وإذا لا نفوسكم مو سوية طبعا راح تقابلون النبي بغير المتوقع بغير المنتظر، راح تقابلون الله عز وجل بغير المنتظر، وهذا اللي صار، هذا فعلا اللي صار. الباري عز وجل أنعم على الناس، نقلهم من دنيا الجاهلية، دنيا الخمر، دنيا العهر، دنيا الفجور، دنيا الانحطاط، دنيا الخرافات، نقلهم إلى دنيا التوحيد، ذاك الذل حول إلى عز، نعم، أصبح الواحد من عندهم يطأ على بساط الملوك، ذاك الانحدار من الجهل حول إلى علم، ذاك الجوع حول إلى غنى، ذاك التمزق حول إلى وحدة تحت لواء لا إله إلا الله، ذاك التخلف حول إلى تقدم، الدنيا ما زالت إذا نظرت إليه تهتز من أعماقها، كل ذلك بفضل عطاء محمد وعطاء القرآن، وعطاء القرآن يصل نصنع الدنيا نعيما لا حدود له. فهذا العطاء غير قابلوه مثلا مقابلة سليمة، هذا العطاء كله عن على يد النبي، النبي صلى الله عليه وآله كان رسول السماء إلى الأرض، وأحسن لهم هالإحسان غير يعني يقابلون هالعطاء هالإحسان بشيء من الشكر. هل شكروا نعمة النبي؟ أبدا. والله أكو عبارة للإمام الصادق سلام الله عليه يقول لو أن رسول الله أشار عليهم بأن يقتلونا أو يشردونا لما فعلوا بنا أكثر مما فعلوا، لأنه فعلا رسول الله بقدر إحسانه كافؤه وكافؤوا أهل بيته بالجحود، وقفوا منه موقفا مع شديد الأسف، وقفت الأمة موقف من النبي، ما أقدر أقول الأمة لا، عناصر من الأمة، يعني تأمل الموقف يوم القتل. بيت الحسين كان خباء بعائلة رسول الله، يعني منو أرجوك؟ زينب بنت الزهراء، زهراء بنت رسول الله، الحسين ابن علي وابن رسول الله، أهل بيته أولاد رسول الله الأسرة، والمرء يحفظ في ولده. إذا هذا البيت بيت الوحي، بيت العبادة، بيت النعمة اللي أنعم على العرب وعلى المسلمين. شنو كانت النتيجة؟ يجي عمر بن سعد بيده قبس يلتهب نارا، يصيح أحرقوا بيوت الظالمين. وترى هذا شيء يعني حتى تاريخنا كان يا أبا حضارتنا ما كانوا يعتدون على المرأة، عيب العرب يستعيبون أن واحد يعتدي على المرأة، لا تهيج النساء بأذى. أنا ما أعرف دول انسلخوا حتى من قيامهم، وإذا النار القبس بيد عمر بن سعد وينادي أحرقوا بيوت الظالمين، وضعوا النار في خيمة من الخيام فأخذت تشتعر، تناولت الخيم بأجمعها. تعرف طفل أبو 5 سنين وأبو 3 سنين ويشوف نار بالخيمة، وامرأة فررنا يتراكضن من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء. هل يقول عاد حميد بن مسلم نظرت إلى طفلة أوشكت النار أن تحرقها، دنوت إليها لأطفئ النار عنها، رفعت رأسها إلي قالت شيخ أنت لنا أم علينا؟ قلت بني لا لكم ولا عليكم. قالت هل قرأت القرآن؟ قلت بلى. قالت هل مر بك قوله تعالى وأما اليتيم فلا تقهر؟ بلى مرت بي الآية. قالت تعرفني من أنا؟ قلت لا. قالت أنا يتيمة الحسين ابن رسول الله. قلت لها بني إلى أين وين رايحة؟ قالت ذكرت لي عمتي البارحة أن لنا بالغري قبرا نريد أن أذهب إليه. قلت بني بينك وبين الغري مسافة بعيدة، أخشى أن تأخذك حوافر الخيل. قالت إذا كان كذلك إذا دلني على نهر العلقمي، يقول مشيت بها إلى نهر العلقمي، جلست بجانب جسد هناك. قالت يا عم والله لو نظرت إلى كتفي فقد اسود من ألم الشياط، كم حرة لما أحاط بها العدا، برزت تخف العدو وهي وقور ومخدرات من عقائل أحمد هجمت عليها الخيل في أبياتها، يفترن خوات حسين من خيمة لعد خيمة، ينخن وين راح وين ما مش بالعرب شيمة، كل خيمة تشبر نار أرد ضربا الهامة وعليها الشياط لما تلوت خلفت أشاورون وعقود ووراها كم غرد.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
وقلت يا أملي